العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود.
حسبك. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة البروج. وسورة البروج من السور المكية، والقرآن من سوره مكي ومن سوره مدني. واصطلح العلماء رحمهم الله على أن ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة يسمى مكي، حتى ولو نزل خارج مكة. وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بعد هجرته إلى المدينة يسمى مدني، حتى وإن نزل بمكة أو بعرفات أو بمنى أو بالغزوات خارج المدينة فيقال له مدني. وهذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلوات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج، فهو يقرأ بهاتين السورتين صلوات الله وسلامه عليه في صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء. يقول الله جل وعلا: والسماء ذات البروج. الواو حرف قسم وجر. والسماء مجرورة وهي مقسم بها. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، أقسم بالسماء وأقسم بالأرض وأقسم بالليل وأقسم بالشمس والقمر والتين والزيتون وطور سينين وغير ذلك من المخلوقات، يقسم بها جل وعلا للفت نظر العباد إلى عظم هذه المخلوقات وتسخيرها لمصالح العباد، والله جل وعلا أعظم وأجل. وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للمخلوق أن يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقسم بالكعبة، ولا يقسم بالأب ولا بالأم ولا بالأبوين ولا بغيرها من المخلوقات، لأن المرأة إذا أقسم بشيء ما فقد أعطاه منتهى التعظيم، ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا من يستحقه وهو الله تبارك وتعالى. والحلف بغير الله شرك، وهو وإن كان شرك أصغر إلا أنه من أكبر الكبائر. وقد يحلف المرء بمخلوق وينقله من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر، إذا وقع في قلبه التعظيم لهذا المخلوق أكثر من تعظيم الله أو مثل تعظيم الله أشرك شرك أكبر والعياذ بالله. والغالب على أن من يقسم بمخلوق أي مخلوق كائن الغالب أنه يعطيه منتهى التعظيم، وخاصة من يحلفون بساداتهم ومن يزعمون أنهم أولياء، أو يحلف بصاحب الضريح أو نحو ذلك، لأن الكثير من هؤلاء إذا قيل له تحلف بالله ربما حلف وإن كان كاذب ولا يبالي، وإذا قيل له تحلف بالسيد أو الولي أو صاحب الضريح أو نحو ذلك توقف، ما يحلف إلا إذا كان متيقن من صدقه، لأن في قلبه خوف شديد من هذا الولي أو صاحب الضريح، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر إذا وقع في نفسه الخوف من مخلوق ميت كفر بالله، لأن الخوف الذي هو الوجل والعبادة ما يصح إلا لله تبارك وتعالى. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، وأقسم بعدد من المخلوقات لتنبيه العباد إلى عظم هذه المخلوقات، والله جل وعلا أعظم وأجل. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج، ذات بمعنى صاحبة، ذا وذو وذات بمعنى صاحب، وأشهدوا ذوي عدل منكم، صاحب ذا المال ونحو ذلك بمعنى صاحب المال. والسماء ذات صاحبة البروج، البروج قيل المراد بها القصور، وقيل الكواكب، وقيل الجمال والحسن، صاحبة الحسن. والسماء ذات البروج، ذات النجوم، وسميت البروج بروج بهذا الاسم لظهورها، وتسمى مثلا القصور الكبيرة والعظيمة بروج، بمعنى أنها ظاهرة بينة واضحة. وكلمة بروج من التبرج وهو الظهور، والسماء ذات البروج. قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك هي النجوم، وقال عكرمة ومجاهد أيضا هي قصور في السماء، وبه قال ابن عباس، وقال المنهان بن عمرو ذات الخلق الحسن، وقال أبو عبيدة ويحيى بن سلام وغيرهما هي المنازل للكواكب، وهي 12 برجا ل12 كوكبا، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت. والبروج في كلام العرب تطلق على القصور، كما قال الله جل وعلا: ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني منازل عالية مرتفعة لجاءكم حقكم من الموت في وقته. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السماء ذات البروج فقال الكواكب، وسئل عن قوله جعل في السماء بروجا قال الكواكب، وعن قوله تعالى في بروج مشيدة قال القصور. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، الواو حرف عطف هنا، واليوم معطوف على السماء فهي مقسم بها، واليوم الموعود، والمراد باليوم الموعود في قول جمهور المفسرين هو يوم القيامة. قال الواحدي في قول جميع المفسرين، ما اختلفوا في اليوم الموعود أن المراد به يوم القيامة بخلاف ما قبله وما بعده، السماء ذات البروج كما سمعنا، وشاهد ومشهود كما سيأتي. فالمراد باليوم الموعود يوم القيامة لتنبيه العباد إلى هذا اليوم العظيم، وأن الله جل وعلا أقسم به لينتبه العباد لهذا اليوم فيستعدوا له. وشاهد ومشهود، شاهد ومشهود فيها أقوال كثيرة عن المفسرين رحمهم الله، والأكثر على أن المراد بالشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، وقيل غير ذلك أقوال كثيرة في الشاهد والمشهود، قيل الشاهد يوم التروية والمشهود يوم عرفة، وقيل الشاهد أعضاء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة، وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأتي بهما نكرة، وشاهد ومشهود بخلاف ما قبله، والسماء معرفة ذات البروج، واليوم الموعود معرفة، وشاهد ومشهود لكونهما يومان والأيام كثيرة، فجيء بهذين اليومين نكرة لأجل التعظيم. كثيرا ما يؤتى بالشيء نكرة تعظيما له وتفخيما، كما قال الله جل وعلا: وإلهكم إله واحد. فإذا كان المراد بالشاهد يوم الجمعة فما ذاك إلا لفضله، فما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، أو يستعيذ به من شيء إلا أعاده، وهو أفضل الأيام، ضل عنه من قبلنا من الأمم وهدانا الله جل وعلا إليه، فنحن بعدهم في الزمن ونحن قبلهم في اليوم الفاضل، فيومنا يوم الجمعة، ولليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد. ويوم الجمعة يشهد على ابن آدم بما يعمل فيه، فهو شاهد بمعنى أنه يشهد عليه بما يعمل فيه من عمل صالح أو فاسد، والأيام تشهد على ابن آدم. فيوم الجمعة جعله الله عيدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفضلهم به على الخلق أجمعين، وهو سيد الأيام عند الله وأحب الأعمال إلى الله، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وقيل الشاهد يوم عيد الإضحى، والمشهود يوم عرفة. وقال النخعي الشاهد يوم عرفة والمشهود يوم النحر. وقيل الشاهد هو الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. وقيل الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقال الله تعالى يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقيل الشاهد جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني جاء بالأنبياء شهداء على أممهم. وقيل الشاهد هو عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لقوله تعالى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وعلى هذه الأقوال الثلاثة، إذا كان المراد بالشهيد محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو عيسى، فالمشهود وشاهد ومشهود، المشهود عليهم إما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو الأمم كلها على أساس الأنبياء الشاهد، أو أمة عيسى المشهود عليهم. وقيل الشاهد آدم عليه السلام، والمشهود ذريته يشهد عليهم. وقيل الشاهد أعضاء الإنسان، والمشهود عليه هو الإنسان نفسه. وقيل الشاهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود سائر الأمم، لأن الله جل وعلا جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس يوم القيامة، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وجاء في الحديث أن هذه الأمة تشهد للأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام بالبلاغ لأممهم. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا حينما يجمع الأمة مع نبيها فيسأل النبي: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيسأل الله جل وعلا أمة النبي: هل بلغكم؟ فينكرون، يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فعند ذلك يقول الله جل وعلا للنبي: من يشهد لك؟ فيقول النبي: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فيؤتى بهذه الأمة فتشهد بأن نوح عليه السلام بلغ أمته، وأن موسى بلغ أمته، وأن إبراهيم بلغ قومه، وسائر الأنبياء. فيقال: وما شهادتكم ولم تدركوهم؟ فنقول: بلغنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بلغوا أممهم، فنشهد على ما بلغنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، واليوم والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله. في الحديث الأول القائم يصلي، وفي هذا يدعو الله بخير إلا استجاب له، ولا يستعيذ من شر من شيء إلا أعاذه منه. وجاء في الحديث الآخر: ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فإذا دعا بإثم أو بقطيعة رحم فلا يستجاب له حينئذ. اقرأ.
يقسم تعالى بالسماء وبروجها، وهي النجوم العظام، كما تقدم بيان ذلك في قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا.
بروجا قصور أو كواكب. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة والسدي رحمهم الله: البروج النجوم. وعن مجاهد رحمه الله أيضا قال: البروج التي فيها الحرس. وقال يحيى بن رافع: البروج قصور في السماء. وقال المنهال بن عمرو: والسماء ذات البروج الخلق الحسن. واختار ابن خيثمة أنها منازل الشمس والقمر، وهي 12 برجا، تسير الشمس في كل واحد منها شهرا، ويسير القمر في كل واحد منها يومين وثلثا، فذلك 28 منزلة، ويستتر ليلتين. وقوله تعالى: واليوم الموعود وشاهد ومشهود، اختلف المفسرون في ذلك. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه، ومشهود يوم عرفة. وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة علي ويونس، أما علي فرفعه إلى النبي، وأما يونس فلم يعد أبا هريرة، أنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود. قال: يعني الشاهد يوم الجمعة، ويوم مشهود يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: وشاهد ومشهود. قال: الشاهد يوم الجمعة، والمشهود يوم عرفة، والموعود يوم القيامة. وعن ابن عباس قال: الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. وعن الحسن عن علي قال: سألت أحدا قبلي، قال: نعم، سألت ابن عمر وابن الزبير، فقال: يوم الذبح ويوم الجمعة، فقال: لا، ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: امرأة تريد إخراج زكاة مالها، وزوجها عليه ديون، هل يجوز لها أن تعطي زوجها من الزكاة حتى يتمكن من سداد دينه؟ والجواب: لا يجوز لها أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا لينفقها، لأنه يعيدها عليها، لأنه هو المنفق عليها فينفق عليها من زكاتها. أما إذا كان العطاء لتسديد الدين كسؤال السائلة فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعضهم أجاز ذلك، قال: لأن براءة الذمة يحرص عليها، وما دام أنه سيسدد بهذا المال فلن تعود إليها زكاتها، وهي لا تجب عليها نفقة زوجها فتعطيه لسداد دينه. أجاز بعضهم ذلك، وبعضهم قال: لا يجوز أن تعطي الزوجة زوجها من زكاتها، ولا يعطي الأب ولا الأم ابنهما ولدهما، ولا يعطي الولد والديه من زكاته، لأن هؤلاء تجب النفقة من بعضهم على بعض إذا قصرت به النفقة من نفسه وينفق عليه الآخر، فلا يعطيها لأصليه ولا لفرعيه، لا يعطيها للأب ولا للأم وإن علوا، ولا يعطيها للابن ولا البنت وإن نزلوا، ولا يعطي الرجل زوجته، ولا تعطي الزوجة زوجها. وهذا أسلم، لأنه إذا أعطت الزوجة زوجها ربما تحابيه، تعطيه جميع الزكاة حتى وإن لم يكن محتاجا، فلا تبرأ ذمتها حينئذ من الزكاة.
يقول: ما حكم القسم مثل القول والقرآن العظيم؟
القسم بالقرآن العظيم جائز، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا صفة من صفاته، كالعزيز والكريم والحميد والجليل والرحمن والرحيم، هذه أسماء الله وصفاته، والقرآن كلام الله، فالله جل وعلا تكلم به فهو صفة من صفات ربنا جل وعلا، فالقسم بالقرآن صحيح لأن القرآن ليس بمخلوق.
ويقول: أنا من بني هاشم وكثير من محب النبي صلى الله عليه وسلم من أصدقائي، إذا أرادوا أن أجيب طلبهم يقولون لي بجدك المصطفى، فلا أستطيع ردهم، فهل أنا على الصواب وكيف أتصرف معهم؟
أولا، قولهم بجدك المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، وهو لا يخلو، إما أن يكون يسأل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز، أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز، فيجب عليك أن تنبههم على أن هذا الكلام لا يجوز، ولا يجوز أن يسأل بالله بوجه الله جل وعلا إلا الجنة، فما ينبغي للمخلوق أن يسأل بوجه الله جل وعلا شيئا من حطام الدنيا وأمور الدنيا فينزه الله جل وعلا، فلا يسأل به إلا العظائم، ولا يجوز أن تسأل مخلوقا بمخلوق، ولا أن تقسم بمخلوق على مخلوق، وإنما القسم يكون بالله جل وعلا.
قل: محرم اغتسل بالصابون واستخدم منديل معطر،
لا حرج في هذا والحمد لله، هذا لا يجوز في الأصل، لكن ما دام فعل ذلك جهلا أو نسيانا فلا إثم عليه ولا حرج، وليس في هذا كفارة.
يقول: محرم اعتمر فطاف وسعى ثم نزع الإحرام من قبل أن يحلق، وهذا بعد سنين، ماذا عليه؟
إذا كان ترك الحلق فمعناه ترك واجبا من واجبات العمرة، فيجب عليه شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، أما إذا تذكر من قريب فإنه يحلق أو يقصر ولا شيء عليه، لكن يقول هو ما فعل ولا ذكر ولا عرف إلا بعد سنين، فمعناه أنه فات عليه وقت الحلق أو التقصير واستقرت في ذمته الفدية وهي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم حتى لو مضى سنين طويلة.
يقول: ما هو الفرق بين الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في المسجد الحرام؟
الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الحرام أفضل، وهو أفضل البقاع على الإطلاق، هذا قول الجمهور، وإن قال بعضهم إن المدينة أفضل من مكة فهو قول مرجوح، قول الجمهور على أن مكة أفضل من المدينة شرفهما الله تعالى.
يقول: نرجو التوضيح بالنسبة للشفاعة بالتفصيل، هل في الآخرة فقط أم في الدنيا أيضا؟
الشفاعة أن تطلب من أحد ما في الدنيا أن يشفع لك إلى آخر في الدنيا، هذا جائز، تأتي لأخ لك تطلب منه أن يشفع لك في أمر من الأمور فيتقدم لك بالشفاعة لدى من طلبت الشفاعة إليه، هذا جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه إذا أتاه طالب حاجة اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء أو ما أحب، فهذا لا إشكال فيه. الشفاعة في الدار الآخرة تختلف عن الشفاعة في الدنيا اختلافا عظيما. في الدنيا تأتي إلى صاحبك وتطلب منه الشفاعة فيقوم معك ويشفع، يشفع مخلوق مع مخلوق مثله. لكن الشفاعة في الدار الآخرة لها شروط. أولا أنه لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله جل وعلا إلا بعد إذنه تعالى للشافع. الشرط الثاني أنه لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد حتى يكون الله جل وعلا قد رضي عن المشفوع له، رضي عنه لتوحيده وعبادته لله غير مشرك. أما يكون حصل منه معصية نعم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، والله جل وعلا يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، رضي الله قوله وعمله بالتوحيد. وليس المراد الرضا الكامل من جميع الوجوه، لأنه قد يكون صاحب معصية ويشفع لأصحاب المعاصي، لكن لا يشفع أحد لأهل الشرك إلا شفاعة واحدة مستثنات كما جاء في الحديث، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وليس المراد لإخراجه من النار وإنما لتخفيف العذاب عنه في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، لأنه مات على ملة عبد المطلب، مات على الشرك. والشفاعة شفاعة الآخرة تطلب من الله جل وعلا، فلا تطلب من الشافع، تطلب من ربك جل وعلا أن يشفع فيك أنبياءه ورسله وعباده الصالحين. تطلب من ربك ألا يحرمك من شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، تطلب من ربك أن لا يحرمك شفاعة أفراطك، أولادك الصغار الذين ماتوا صغارا قبل الحلم، هؤلاء يشفعون، لكن ما تطلب منهم الشفاعة هم. ولا تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وإنما تطلب من الله، تقول اللهم لا تحرمني شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة إخواني المسلمين المؤمنين. فالشفاعة تطلب من الله جل وعلا، والشافع ما يشفع إلا بعد إذن الله جل وعلا له في أن يشفع، ولا يشفع إلا في من مات على التوحيد، على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الذين ماتوا على الكفر والشرك فلا تنفع فيهم الشفاعة، أما من مات على المعاصي فنعم تنفع فيه الشفاعة، يشفع له، لكن ما يسوغ أن تطلب الشفاعة من الشافع، وإنما تطلب الشفاعة من الله تبارك وتعالى.
يقول وهل يجوز التقدم في الصف الأول على الإمام؟
في جهة الإمام لا يجوز أن يتقدم عليه المأموم، في غير جهة الإمام يجوز. فمثلا إذا كان الإمام يصلي خلف المقام بينه وبين الكعبة مسافة، ما يجوز أن يصلي أحد أمامه في تلك الجهة، ويجوز أن يصلي المرء بين الركن اليماني والحجر الأسود وإن لم يكن بينه وبين الكعبة إلا ذراع، والإمام خلف المقام بينه وبين الكعبة أمتار كثيرة لأنه بغير جهته، يعني يكون المأموم أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام يجوز، ولا يجوز أن يتقدم على الإمام في جهته.
يقول: هل دفن أحد من الناس داخل الكعبة؟
لا يا أخي، الكعبة ليس فيها قبور ولا يدفن فيها أحد، الكعبة هي أفضل بقعة على وجه الأرض، وإضافتها إلى الله جل وعلا بيت الله وكعبة الله إضافة تشريف، وإلا فهي مخلوقة وهي ليس فيها أحد مدفون أبدا، وإنما هذا إلقاء من بعض العوام أن فيها كذا أو فيها كذا وليس بصحيح. يقول: إنني توكلت عن عدد من أقاربي في رمي الجمار، لا بأس عليك. ويقول: إنني رميت عن بعضهم في الصباح، ولا يجوز هذا. إذا رمي الصباح لليوم الأول يوم العيد، فيوم العيد ترمى جمرة العقبة من بعد الانصراف من مزدلفة، والأفضل ألا يبدأ بالرمي إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، فإن رمى قبل طلوع الشمس بعد انصرافه من مزدلفة فلا بأس إن شاء الله، ويستمر الرمي طول النهار ويستمر ليلا عند الحاجة والزحام من بعد الغروب إلى آخر الليل. وأما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل فلا يجوز الرمي إلا بعد الزوال.
يقول: متى يبدأ ومتى ينتهي سنة السواك في الوضوء؟
السواك مستحب للمرء دائما، وحتى للصائم دائما في جميع الأوقات، لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب. وعند الوضوء، عند الوضوء قبل أن تبدأ بالوضوء يسمى عند الوضوء، وفي أثناء الوضوء عند المضمضة يسمى بالوضوء، وهكذا. فما فيه تحديد وقت، فيما أعلم أنه عند كذا يتوضأ، عند كذا مثلا يتسوك. يستحب السواك عند الوضوء، يقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي حديث عند كل صلاة. فيستحب الوضوء السواك في أوقات متعددة، والأمر والحمد لله فيه سعة.
تقول: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الشراب؟
المحرمة تلبس شراب الرجلين ولا حرج عليها، ولا تلبس شراب اليدين حال الإحرام، فإذا تحللت من إحرامها تلبس شراب اليدين، وإن لبست شراب اليدين حال الإحرام جهلا أو نسيانا فلا شيء عليها والحمد لله.
يقول: ما حكم من يعتقد في هذه البروج أنها تفيد وتضر، أو من يقول من ولد في برج كذا يسير فيه كذا وكذا؟
من يعتقد أن البروج تنفع وتضر فهذا شرك، شرك أكبر، لأن النافع هو الله جل وعلا والضر بيده سبحانه وتعالى، فلا ينفع ولا يضر إلا الله، وإنما بعض المخلوقين يكون سبب للنفع أو سبب للضر بشيء يجري على يديه المخلوق الحي، يعني مثلا واحد أعطاك شيء ما نفعك بشيء قد كتبه الله لك، أو ضرك بشيء قد كتبه الله عليك. أما إذا اعتقد أن شيئا من الكواكب أو النجوم أو البروج أنها تنفع أو تضر فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه أشرك مع الله في الربوبية. ولا يجوز أن يعتقد أن من ولد في برج كذا يكون مبارك ومن ولد في برج كذا يكون مشؤوم أو نحس، هذا لا يجوز، هذا اعتقاد فاسد وجاهلي.
تقول: إذا تعمدت المرأة الصلاة في المسجد الحرام لكي تصلي صلاة الميت على والدها أو ولدها المتوفى الذي سيصلى عليها، ما حكم فعلها؟ وهل على من فعل ذلك في الماضي كفارة؟
أما قصد الصلاة على الميت في غير المسجد فلا يجوز للمرأة، وأما إذا جاءت للمسجد فأصل مجيئها للمسجد مشروع، لا حرج عليها في هذا. وإذا أضافت إلى هذا أنها تحب أن تصلي على الميت فلا بأس عليها فيما يظهر لي والله أعلم، لأن المرأة ما تمنع عن الصلاة على الميت، وإنما المرأة تمنع عن اتباع الجنازة، عن الخروج مع الجنازة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي تبعن الجنازة: ارجعن مأزورات غير مأجورات. وأما إذا جاءت المرأة للمسجد لتصلي فإنها وحضرت الجنازة تصلي على الجنازة سواء كان الميت قريبا لها أو ليس بقريب أحد المسلمين. فالمرأة ما نهيت عن الصلاة على الجنازة، وإنما نهيت عن اتباعها.
يقول: بعد الإحرام جذب شعرتين نسيانا، ماذا عليه؟
بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه لا بأس عليه ما دام جهلا أو نسيانا، وبعضهم يقول إنه إذا أخذ شعره فيطعم مسكين، إذا أخذ شعرتين يطعم مسكينين، إذا أخذ أكثر من ثلاثة أو ثلاثة فأكثر فإنه يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة. فبعض العلماء يرى في الجهل والنسيان العفو في الشعارات، وبعضهم يقول إن العفو في غير الإتلاف، العفو في الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، وأما في الإتلاف فلا يعفى عنه بل يجب فيه فدية، والمسألة فيها خلاف. والظاهر والله أعلم إذا أخذ شعرة أو شعرتين جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه إن شاء الله في هذا.
يقول: المسافر الذي ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام، هل تجب عليه الجمعة أم يسكت عنه ولو صلى مع رفقته في بيته رغم أن المسجد مجاور لسكنهم؟ فما حكم صلاتهم؟
إذا عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فلا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة لأنها تجب عليه، وليس له أحكام السفر، بل يجب عليه أن يتم ولا يقصر ويصلي كل صلاة في وقتها، فلا يجمع إلا من عذر خروجا من الخلاف. ولا يجوز له أن يصلي ظهرا في بيته والجمعة قريبة منه، بل يجب عليه أن يصلي الجمعة.
يقول: هل يجوز للزوج أن يتمتع بزوجته أيام دورتها الشهرية؟ وهل هناك ضوابط محددة حيث أنه يباشر في القبول بدون حائل؟
نعم، للزوج أن يستمتع بزوجته أيام حيضها، إلا أنه لا يقرب الفرج، لا يجامع. وأما الاستمتاع بما دون الفرج فلا بأس به. تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني، فهو يباشر الرجل زوجته وإن كانت حائض، لكن يبتعد عن موطن الحيض فلا يقرب الفرج. وبعض العلماء يقول يجتنب ما بين السرة إلى الركبة يجتنبه، وما عداه له أن يستمتع به.
ويقول: ما حكم الطلب إذا طلب الزوج الاستمناء بيد الزوجة أثناء حيضتها، فهل تطيع الزوجة أم ماذا وهي لا تريد أن تغضبه؟
للزوج أن يستمتع بزوجته، له أن يستمتع بها بيديها أو بفخذيها أو بما شاء من جسمها مما أباح الله له، وليس له أن يستمتع بيده هو، أما بيد زوجته فهي موطن للاستمتاع.
يقول: من صلى الجمعة ولم يغتسل رغم استطاعته واكتفى بالوضوء، فهل يلزمه إعادة الصلاة؟
لا يلزمه إعادة الصلاة، صلاته صحيحة ما دام توضأ وصلى الجمعة فلا يلزمه، وإنما الاغتسال سنة مؤكدة في قول الجمهور، وقيل بوجوبه لكن لا تعاد له الصلاة لتركه. وعمر رضي الله عنه لما دخل عثمان رضي الله عنه وهو يخطب قال: أي ساعة هذه؟ قال: ما زدت على أن بعدما سمعت الأذان أن توضعت وجئت. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني اقتصرت على الوضوء ولم تغتسل؟ فلو كان الاغتسال واجب لأمره أن يخرج ويغتسل، لكنه أقره على اقتصاره على الوضوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.